بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فنراجع مراجعة خفيفة. قال تعالى: ثم استوى إلى السماء. ما معنى استوى هنا؟ ما معنى استوى صادق؟ ها؟ لا، الآية هذه ثم استوى إلى السماء، ما معنى استوى في هذه الآية؟ لا 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 لا، هداك الله، تصحيح. أحسنت، قصد. طيب، معاني الاستواء إذا عدي الاستواء بحرف الجر له عدة معاني، من يذكرها محمد؟ إذا كانت بإلى فمعناها قصد. هذه الآية ثم استوى إلى السماء يعني قصد إلى. على ارتفع الرحمن على العرش استوى. أي. وإذا جاءت من دون تعدية عند كمال والنضوج، بارك الله فيك. طيب، قول الله تعالى: ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصر، ما معنى العدل هنا؟ عدل، وين المراجعة؟ ها، فاجئناكم. ها، يا حمزة، فداء. لا يأخذ منها عدل ولا هم ينصرون. طيب، يقول الناس، يقول إيش فلان؟ لا يقبل منه عدل ولا صرف، أو صرف ولا عدل. شو يقصدون بالمعنى هنا؟
فرض والنفل.
يقولون الفرض والنفل، فرض والنفل. لكن هنا في هذه الآية لا، ليس هذا هو المعنى. المقصود فيها إيش؟ الفداء. مقصود فيها الفداء. ما تراجعون أنتم؟ ها؟ طيب، قول الله تعالى: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، يعود على من الضمير؟ وإنها لكبيرة. إن شاء الله محمد هو المراجع بس. ها إبراهيم؟ ها؟ لا لا، في كلام لأهل إسماعيل. الوصية، الوصية. أحسنت، هنا أحسنت. قالوا بأن راجع إلى الصلاة، وقيل راجع إلى الوصية. طيب، ما نأخذ وقت واجد، لكن كل درس نبي نسألكم. الدرس القادم ما أقول سؤال عام، أقول يا فلان، ها، وتهربون. يلا، بسم الله. لا، لازم مراجعة. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا، وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا، والسامعين. قال الله تعالى: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. قال المصنف رحمه الله تعالى: يقول تعالى: واذكروا يا بني إسرائيل نعمتي عليكم إذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، أي خلصتكم منهم وأنقذتكم من أيديهم صحبة موسى عليه السلام، وقد كانوا يسومونكم أي يوردونكم ويذيقونكم ويولونكم سوء العذاب.
فيه مقطع ظن محذوف عندك، ابتدأه بقوله: آل الرجل من ينتسب إليه بنسب أو سبب. عندك؟
لا.
إيه؟ وقيل هم أتباعه وأشياعه، وقيل من هو على دينه وملته، وقد يطلق على الرجل نفسه أيضا، ويضاف إلى المعظم فيقال آل فلان، ولا يضاف إلى البلدان على المشهور. وجوز بعضهم آل المدينة كما يقال أهل المدينة، وحكى أبو عبيدة آل مكة وآل الله، هكذا يضاف إلى المضمر على الأشهر. قال عبد المطلب: وانصر على آل الصليب، وانصر على آل الصليب وعابديه اليوم آلك. قال غير: أنا الفارس الحامي حقيقة والدي، وآلي كما تحمي حقيقة آلك أو آلك. نعم، هذه قطعة مش مذكور عندكم.
لا.
طيب، بسم الله. يقول تبارك وتعالى:
يقول تعالى: واذكروا يا بني إسرائيل نعمتي عليكم إذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، أي خلصتكم منهم وأنقذتكم من أيديهم صحبة موسى عليه السلام، وقد كانوا يسومونكم أي يوردونكم ويذيقونكم ويولونكم سوء العذاب، وذلك أن فرعون لعنه الله كان قد رأى رؤيا هالته، رأى نارا خرجت من بيت المقدس فدخلت بيوت القبط ببلاد مصر إلا بيوت بني إسرائيل، مضمونها أن زوال ملكه يكون على يدي رجل من بني إسرائيل، ويقال بل تحدث سماره عنده بأن بني إسرائيل يتوقعون خروج رجل منهم يكون لهم به دولة ورفعة، وهكذا جاء في حديث الفتون كما سيأتي في موضعه في سورة طه إن شاء الله تعالى. فعند ذلك أمر فرعون لعنه الله بقتل كل ذكر يولد بعد ذلك من بني إسرائيل وأن تترك البنات، وأمر باستعمال بني إسرائيل في مشاق الأعمال وأراذلها. وها هنا فسر العذاب بذبح الأبناء، وفي سورة إبراهيم عطف عليه كما قال: يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وسيأتي تفسير ذلك في أول سورة القصص إن شاء الله تعالى، وبه الثقة والمعونة والتأييد. ومعنى يسومونكم يولونكم قاله أبو عبيدة كما يقال سامه خطة خسف إذا أولاه إياها، قال عمرو بن كلثوم: إذا ما الملك سام الناس خسفا،
إذا ما الملك سام الناس،
إذا ما الملك سام الناس خسفا أبينا أن نقر الخسف فينا. وقيل معناه يديمون عذابكم كما يقال سائمة الغنم من إدامتها الرعي، نقله القرطبي. وإنما قال ها هنا يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم ليكون ذلك تفسيرا للنعمة عليهم في قوله يسومونكم سوء العذاب، ثم فسره بهذا لقوله ها هنا اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. وأما في سورة إبراهيم فلما قال وذكرهم بأيام الله أي بأياديه ونعمه عليهم، فناسب أن يقولها هناك يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، فعطف عليه الذبح ليدل على تعدد النعم والأيادي على بني إسرائيل. وفرعون علم على كل من ملك مصر كافرا من العماليق وغيرهم، كما أن قيصر علم على كل من ملك الروم مع الشام كافرا، وكذلك كسرى لكل من ملك الفرس، وتبع لمن ملك اليمن كافرا، والنجاشي لمن ملك الحبشة، وبطليموس لمن ملك الهند. ويقال كان اسم فرعون الذي كان في زمن موسى عليه السلام الوليد بن مصعب بن الريان، وقيل مصعب بن الريان، فكان من سلالة عمليق بن الأود بن إيرم بن سام بن نوح، وكنيته أبو مرة، وأصله فارسي من اصطخر. وأيما كان فعليه لعنة الله. وقوله تعالى وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، قال ابن جرير: وفي الذي فعلنا بكم من إنجائنا إياكم مما كنتم فيه من عذاب آل فرعون بلاء لكم من ربكم عظيم، أي نعمة عظيمة عليكم في ذلك. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: قوله تعالى بلاء من ربكم عظيم قال نعمة، وقال مجاهد بلاء من ربكم عظيم قال نعمة نعمة من ربكم عظيمة، وكذلك قال أبو العالية وأبو مالك والسدي وغيرهم، وأصل البلاء الاختبار، وقد يكون بالخير والشر كما قال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة، وقال وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. قال ابن جرير: وأكثر ما يقال في الشر بلوته أبلوه بلاء، وفي الخير أبليه إبلاء وبلاء. قال زهير بن أبي سلمى: جزى الله بالإحسان ما فعل بكم وأبلاهما خير البلاء الذي يبلو. قال: فجمع بين اللغتين لأنه أراد فأنعم الله عليهما خير النعم التي يختبر بها عباده. وقيل المراد بقوله وفي ذلكم بلاء إشارة إلى ما كانوا فيه من العذاب المهين من ذبح الأبناء واستحياء النساء، قال القرطبي: وهذا قول الجمهور، ولفظه بعدما حكى القول الأول ثم قال: وقال الجمهور الإشارة إلى الذبح ونحوه، والبلاء هاهنا في الشر، والمعنى وفي الذبح مكروه وامتحان. وقوله تعالى: وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون، معناه: وبعد أن أنقذناكم من آل فرعون وخرجتم مع موسى عليه السلام خرج فرعون في طلبكم ففرقنا بكم البحر، كما أخبره تعالى عن ذلك مفصلا كما سيأتي في مواضعه، ومن أبسطها ما في سورة الشعراء إن شاء الله تعالى. فأنجيناكم أي خلصناكم منهم وحجزنا بينكم وبينهم وأغرقناهم وأنتم تنظرون، ليكون ذلك أشفى لصدوركم وأبلغ في إهانة عدوكم. قال عبد الرزاق: أنبأنا معمر عن أبي إسحاق الهمداني عن عمرو بن ميمون الأودي في قوله تعالى: وإذ فرقنا بكم البحر، إلى قوله: وأنتم تنظرون. قال: لما خرج موسى ببني إسرائيل بلغ ذلك فرعون فقال: لا تتبعوهم حتى تصيح الديكة. قال: فوالله ما صاح ليلة إذ ديك حتى أصبحوا، فدعا بشاة فذبحت، ثم قال: لا أفرغ من كبدها حتى يجتمع إلي 600,000 من القبط، فلم يفرغ من كبدها حتى اجتمع إليه 600,000 من القبط، ثم سار. فلما أتى موسى البحر قال له رجل من أصحابه يقال له يوشع بن نون: أين أمر ربك؟ قال: أمامك، يشير إلى البحر. فأقحم يوشع فرسه في البحر حتى بلغ الغمر فذهب به الغمر، ثم رجع فقال: أين أمر ربك يا موسى؟ فوالله ما كذبت ولا كذبت. فعل ذلك 3 مرات، ثم أوحى الله إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فضربه فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم يقول مثل الجبل. ثم سار موسى ومن معه وأتبعهم فرعون في طريقهم حتى إذا تتاموا فيه أطبقه الله عليهم، فلذلك قال: وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وكذلك قال غير واحد من السلف كما سيأتي بيانه في موضعه. وقد ورد أن هذا اليوم كان يوم عاشورا كما قال الإمام أحمد: حدثنا عفان، حدثنا عبد الوارث، حدثنا أيوب عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود يصومون يوم عاشوراء، فقال: ما هذا اليوم الذي تصومون؟ قالوا: هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله عز وجل فيه بني إسرائيل من عدوهم، فصامه موسى عليه السلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أحق بموسى منكم. فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه.
يضبط إن أحق بموسى منكم، إن وأنا، تضبط هكذا في الأحاديث. نعم.
وروى هذا الحديث البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجة من طرق عن أيوب السختياني به نحو ما تقدم. وقال أبو يعلى الموصلي: حدثنا أبو الربيع، حدثنا سلام يعني ابن سليم عن زيد العمي عن زيد الرقاشي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله البحر لبني إسرائيل يوم عاشوراء. وهذا ضعيف من هذا الوجه، فإن زيدا العمي فيه ضعف، وشيخه يزيد الرقاشي أضعف منه. قوله تعالى: وإذ
بالنسبة للصيام عاشوراء صامه النبي عليه الصلاة والسلام بوحي الله جل وعلا، ولم يكن متابعة لليهود، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان في أول الأمر يحب أن يتابع أهل الكتاب، وإلا فيما نهاه الله جل وعلا عنه. وأما يوم عاشوراء فصامه النبي عليه الصلاة والسلام من دون علم بأن اليهود يصومون، لأنه صامه في مكة، ولم يكن في مكة أحد من اليهود، وإنما كانوا في المدينة. فلما هاجر إلى المدينة وجد اليهود يصومون، فسألهم: لماذا تصومون هذا اليوم؟ قالوا: هذا يوم نجى الله فيه موسى ومن معه. فقال: نحن أحق بكم من موسى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فدل هذا على أن إن جاء بني إسرائيل من الغرق كان في يوم العاشر من محرم. نعم. يذكرون بأن البحر هو البحر الأحمر الآن الموجود الذي فلقه الله جل وعلا لموسى، قيل أنه هو البحر الأحمر، والله أعلم.
قوله تعالى: وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. يقول تعالى: واذكروا نعمتي عليكم في عفوي عنكم لما عبدتم العجل بعد ذهاب موسى لميقات ربه عند انقضاء أمد المواعدة وكانت 40 يوما وهي المذكورة في الأعراف في قوله تعالى: وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر. قيل إنها ذو القعدة بكماله وعشر من ذي الحجة، وكان ذلك بعد خلاصهم من قوم فرعون وإنجائهم من البحر. وقوله تعالى: وإذ آتينا موسى الكتاب، يعني التوراة والفرقان، وهو ما يفرق بين الحق والباطل والهدى والضلال، لعلكم تهتدون، وكان ذلك أيضا بعد خروجهم من البحر كما دل عليه سياق الكلام في سورة الأعراف، ولقوله تعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. وقيل: الواو زائدة، والمعنى: ولقد آتينا موسى الكتاب الفرقان، وهذا غريب. وقيل: عطف عليه، وإن كان المعنى واحدا كما في قوله
عطفه عليه،
عندي وقيل عطف عليه،
يلا.
وإن كان المعنى واحدا كما في قول الشاعر: وقدمت الأديم لراقشيه فألفى قولها كذبا ومينا. وقال الآخر: ألا حبذا هند وأرض بها هند، وهند أتى من دونها النأي والبعد. فالكذب هو المين، والنأي هو البعد. وقال عنترة: حييت من طلل تقادم عهده أقوى وأقفر بعد أم الهيثم. فعطف الإقفار على الإقواء وهو هو. قوله تعالى: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. هذه صفة توبته تعالى على بني إسرائيل من عبادة العجل. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى في قوله تعالى: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل، فقال ذلك حين وقع في قلوبهم من شأن عبادتهم العجل ما وقع حين قال الله تعالى: ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا الآية. قال: فذلك حين يقول موسى: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل. وقال أبو العالية وسعيد بن جبير والربيع بن أنس: فتوبوا إلى بارئكم، أي إلى خالقكم. قلت: وفي قوله هاهنا إلى بارئكم تنبيه على عظم جرمهم، أي فتوبوا إلى الذي خلقكم وقد عبدتم معه غيره. وقد روى النسائي وابن جرير وابن أبي حاتم من حديث يزيد بن هارون عن الأصبغ بن زيد الوراق عن القاسم بن أبي أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال الله تعالى: إن توبتهم أن يقتل كل رجل منهم كل من لقي من والد وولد فيقتله بالسيف ولا يبالي من قتل في ذلك الموطن. فتاب أولئك الذين كانوا خفي على موسى وهارون ما اطلع الله من ذنوبهم فاعترفوا بها وفعلوا ما أمروا به، فغفر الله للقاتل والمقتول. وهذا قطعة من حديث الفتون، وسيأتي في سورة طه بكماله إن شاء الله تعالى. وقال ابن جرير: حدثني عبد الكريم بن الهيثم، حدثنا إبراهيم بن بشار، حدثنا سفيان بن عيينة قال: قال أبو سعيد عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال موسى لقومه: فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. قال: أمر موسى قومه عن أمر ربه عز وجل أن يقتلوا أنفسهم. قال: واحتب الذين عبدوا العجل فجلسوا، وقام الذين لم يعكفوا على العجل فأخذوا الخناجر بأيديهم وأصابتهم ظلة شديدة.
ظلمة هكذا قالوا، بأنهم كانوا في ظلمة فقتل بعضهم بعضا، دخلوا في ظلمة فقتل بعضهم بعضا، وهذه توبة الله عليه. نعم.
فجعل يقتل بعضهم بعضا فانجلت الظلمة عنهم، وقد أجلوا عن 70,000 قتيل، كل من قتل منهم كانت له توبة، وكل من بقي كانت له توبة.
وقال ابن جريج: أخبرني القاسم بن أبي بزة أنه سمع سعيد بن جبير ومجاهدا يقولان في قوله تعالى: فاقتلوا أنفسكم، قالا: قام بعضهم إلى بعض بالخناجر فقتل بعضهم بعضا لا يحنو رجل على قريب ولا بعيد، حتى ألوى موسى بثوبه فطرحوا ما بأيديهم فكشف عن 70,000 قتيل، وأن الله أوحى إلى موسى أن حسبي فقد اكتفيت، فذلك حين ألوى موسى بثوبه. وروي عن علي رضي الله عنه نحو ذلك. وقال قتادة: أمر القوم بتشديد من الأمر فقاموا يتناحرون بالشفار يقتل بعضهم بعضا حتى بلغ الله فيهم نقمته فسقطت الشفار من أيديهم فأمسك عنهم القتل فجعله لحيهم توبة وللمقتول شهادة. وقال الحسن البصري: أصابتهم ظلمة حندس فقتل بعضهم بعضا ثم انكشف عنهم فجعل توبتهم في ذلك.
وقال بالكسر حندس هي الظلمة الشديدة، أصابتهم ظلمة يعني حندس، قال حندس فقتل بعضهم بعضا. نعم.
وقال السدي في قوله: فاقتلوا أنفسكم، قال: فاجتلد الذين عبدوه والذين لم يعبدوه بالسيوف، فكان من قتل من الفريقين شهيدا حتى كثر القتل، حتى كادوا أن يهلكوا، حتى قتل منهم 70,000، وحتى دعا موسى وهارون: ربنا أهلكت بني إسرائيل، ربنا البقية البقية، فأمرهم أن يضعوا السلاح وتاب عليهم، فكان من قتل منهم من الفريقين شهيدا ومن بقي مكفرا عنه، فذلك قوله: فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وقال الزهري: لما أمرت بنو إسرائيل بقتل أنفسها برزوا ومعهم موسى فاضطربوا بالسيوف وتطاعنوا بالخناجر، وموسى رافع يديه حتى إذا أفنوا بعضهم قالوا: يا نبي الله ادعوا الله لنا، وأخذوا بعضديه يسندون يديه، فلم يزل أمرهم على ذلك حتى إذا قبل الله توبتهم قبض أيديهم بعضهم عن بعض، فألقوا السلاح وحزن موسى وبنو إسرائيل للذي كان من القتل فيهم. فأوحى الله جل ثناؤه إلى موسى: ما يحزنك، أما من قتل منهم فحي عندي يرزقون، وأما من بقي فقد قبلت توبته. فسر بذلك موسى وبنو إسرائيل. رواه ابن جرير بإسناد جيد عنه. وقال ابن إسحاق: لما رجع موسى إلى قومه وأحرق العجل وذراه في اليم، خرج إلى ربه بمن اختار من قومه فأخذتهم الصاعقة، ثم بعثوا، فسأل موسى ربه التوبة لبني إسرائيل من عبادة العجل، فقال: لا إلا أن يقتلوا أنفسهم. قال: فبلغني أنهم قالوا لموسى: نصبر لأمر الله. فأمر موسى من لم يكن عبد العجل أن يقتل من عبده، فجلسوا بالأفنية، وأصلت عليهم القوم السيوف فجعلوا يقتلونهم، وبكى موسى وبهش إليه النساء والصبيان يطلبون العفو عنهم، فتاب الله عليهم وعفى عنهم، وأمر موسى أن ترفع عنهم السيوف. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: لما رجع موسى إلى قومه وكانوا 70 رجلا قد اعتزلوا مع هارون العجل لم يعبدوه، فقال لهم موسى: انطلقوا إلى موعد ربكم. فقالوا: يا موسى ما من توبة؟ قال: بلى، فاقتلوا أنفسكم، ذلكم خير لكم عند بارئكم، فتاب عليكم الآية. فاخترطوا السيوف والجرزة والخناجر والسكاكين. قال: وبعث عليهم ضبابة، قال: فجعلوا يتلامسون بالأيدي ويقتل بعضهم بعضا، قال: ويلقى الرجل أباه وأخاه فيقتله وهو لا يدري، قال: ويتنادون فيها: رحم الله عبدا صبر نفسه حتى يبلغ الله رضاه، قال: فقتلاهم شهداء وتيب على أحيائهم، ثم قرأ: فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم.
هذه أمة غضبية، الأمة هذه من أعجب الأمم، غضبية، أراها الله جل وعلا الآيات والمعجزات والبراهين، ومع ذلك خرجوا من البحر للتو فعبدوا العجل من دون الله، اتخذوا إلها من دون الله، أمة عجيبة. ولذلك كان العذاب ينزل عليهم مباشرة، فهم خشوا أن يموتوا على الكفر، ولذلك تاب الله جل وعلا عليهم بهذا الأمر وهو قتل أنفسهم. وانظر إلى ما بعد هذه الآية من الآيات، كيف جرأتهم على الله وسوء أدبهم مع الله جل وعلا، كذلك مع أنبياء الله. يعني بعدما انتهت هذه القضية عادوا لقضية أخرى، وهي قالوا: يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. شوف الجرأة العجيبة التي ما حصلت في أمة من الأمم. نعم.
قوله تعالى: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. يقول تعالى: واذكروا نعمتي عليكم في بعثي لكم بعد الصعق إذ سألتم رؤيتي جهرة عيانا مما لا يستطاع لكم ولا لأمثالكم، كما قال ابن جريج. قال ابن عباس في هذه الآية: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة قال علانية. وكذا قال إبراهيم بن طهمان عن عباد بن إسحاق عن أبي الحويرث عن ابن عباس أنه قال في قوله تعالى: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، أي علانية، أي حتى نرى الله. وقال قتادة والربيع بن أنس: حتى نرى الله جهرة، أي عيانا. وقال أبو جعفر عن الربيع بن أنس: هم السبعون الذين اختارهم موسى فساروا معه، قال: فسمعوا كلاما فقالوا: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، قال: فسمعوا صوتا فصعقوا يقول ماتوا. وقال مروان بن الحكم فيما خطب به على منبر مكة: الصاعقة صيحة من السماء. وقال السدي في قوله: فأخذتكم الصاعقة: الصاعقة نار. وقال عروة بن رويم في قوله: وأنتم تنظرون، قال: فصعق بعضهم وبعض ينظر ثم بعث هؤلاء وصعق هؤلاء. وقال السدي: فأخذتكم الصاعقة فماتوا، فقام موسى يبكي ويدعو الله ويقول: رب ماذا أقول لبني إسرائيل إذا أتيتهم وقد أهلكت خيارهم؟ لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي تهلكنا بما فعل السفهاء منا. فأوحى الله إلى موسى أن هؤلاء السبعين ممن اتخذوا العجلة ثم إن الله أحياهم، فقاموا وعاشوا رجل رجل ينظر بعضهم إلى بعض كيف يحيون. قال: فذلك قوله تعالى: ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وقال الربيع بن أنس: كان موتهم عقوبة لهم، فبعثوا من بعد الموت ليستوفوا آجالهم. وكذا قال قتادة. وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن حميد حدثنا سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق قال: لما رجع موسى إلى قومه فرأى ما هم عليه من عبادة العجل، وقال لأخيه والاستامري ما قال، وحرق العجل وذراه في اليم. اختار موسى منهم 70 رجلا الخير فالخير، وقال: انطلقوا إلى الله وتوبوا إلى الله مما صنعتم، واسألوه التوبة على ما تركتم وراءكم من قومكم، صوموا وتطهروا وطهروا ثيابكم. فخرج بهم إلى طور سيناء لميقات وقته له ربه، وكان لا يأتيه إلا بإذن منه وعلم. فقال له 70 فيما ذكر لي حين صنعوا ما أمرهم به وخرجوا للقاء الله، قالوا: يا موسى أطلب لنا إلى ربك نسمع كلام ربنا. فقال: أفعل. فلما دنا موسى من الجبل وقع عليه الغمام حتى تغشى الجبل كله، ودنا موسى فدخل فيه وقال للقوم ادنوا. فوكان موسى إذا كلمه الله وقع على جبهته نور ساطع لا يستطيع أحد من بني آدم أن ينظر إليه، فضرب دونه بالحجاب، ودنا القوم حتى إذا دخلوا في الغمام وقعوا سجودا فسمعوه وهو يكلم موسى يأمره وينهاه: افعل ولا تفعل. فلما فرغ إليه من أمره انكشف عن موسى الغمام، فأقبل إليهم فقالوا لموسى: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. فأخذتهم الرجفة وهي الصاعقة فماتوا جميعا. وقام موسى يناشد ربه ويدعوه ويرغب إليه ويقول: رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، قد سفهوا، أفتهلكوا من ورائي من بني إسرائيل بما يفعل السفهاء منا، أي إن هذا لهم هلاك، واخترت منهم 70 رجلا الخير فالخير، أرجع إليهم وليس معي منهم رجل واحد، فما الذي يصدقوني به ويأمنوني عليه بعد هذا؟ إنا هدنا إليك. فلم يزل موسى يناشد ربه عز وجل ويطلب إليه حتى رد إليهم أرواحهم وطلب إليه التوبة لبني إسرائيل من عبادة العجل، فقال: لا إلا أن يقتلوا أنفسهم. هذا سياق محمد بن إسحاق. وقال إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير: لما تابت بنو إسرائيل من عبادة العجل وتاب الله عليهم بقتل بعضهم لبعض كما أمرهم الله به، أمر الله لموسى أن يأتيه في كل أناس من بني إسرائيل يعتذرون إليه من عبادة العجل، ووعدهم موسى، فاختار موسى قومه 70 رجلا على عينه ثم ذهب بهم ليعتذروا وساق البقية. وهذا السياق يقتضي أن الخطاب توجه إلى بني إسرائيل في قوله: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، والمراد السبعون المختارون منهم، ولم يحكي كثير من المفسرين سواه. وقد أغرب الرازي في تفسيره حين حكى في قصة هؤلاء السبعين أنهم بعد إحيائهم قالوا: يا موسى إنك لا تطلب من الله شيئا إلا أعطاك، فادعه أن يجعلنا أنبياء، فدعا بذلك فأجاب الله دعوته. وهذا غريب جدا، إذ لا يعرف في زمان موسى نبي سوى هارون ثم يوشع بن نون. وقد غلط أهل
أيضا قال أيضا وأيضا الخضر هو موجود في زمن موسى، موسى في زمنه يوشع بن نون غلامه الذي حمل المكتل معه، وكذلك الخضر في أصح أقوال أهل العلم أنه نبي من أنبياء بني إسرائيل، لأن الله تعالى ذكر عنه أنه قال، أنه ذكر في سورة الكهف أنه كان يوحى إليه: وما فعلته عن أمري، يعني عن أمر الله بوحي الله. نعم.
وقد غلط أهل الكتاب أيضا في دعواهم أن هؤلاء رأوا الله عز وجل، فإن موسى الكليم عليه السلام قد سأل ذلك فمنع منه، كيف يناله هؤلاء السبعون؟ القول الثاني في الآية، قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في تفسير هذه الآية: قال لهم موسى لما رجع من عند ربه بالألواح قد كتب فيها التوراة، فوجدهم يعبدون العجل فأمرهم بقتل أنفسهم ففعلوا، فتاب الله عليهم، فقال: إن هذه الألواح فيها كتاب الله، فيها أمركم الذي أمركم به ونهيكم الذي نهاكم عنه. فقالوا: ومن يأخذه بقولك أنت؟ قال: والله حتى نرى الله. قال: ومن يأخذه بقولك أنت؟ لا والله، حتى نرى الله جهرة، حتى يطلع الله علينا فيقول: هذا كتابي فخذوه. فما له لا يكلمنا كما يكلمك أنت يا موسى، وقرأ قول الله: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. قال: فجاءت غضبة من الله، فجاءتهم صاعقة بعد التوبة، فصعقتهم فماتوا أجمعون. قال: ثم أحياهم الله من بعد موتهم، وقرأ قول الله: ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. فقال لهم موسى: خذوا كتاب الله. فقالوا: لا. فقال: أي شيء أصابكم؟ فقالوا: أصابنا أنا متنا ثم حيينا. قال: خذوا كتاب الله. قالوا: لا. فبعث الله ملائكة فنتقت الجبل فوقهم. وهذا السياق يدل على أنهم كلفوا بعدما أحيوا. وقد حكى الماوردي في ذلك قولين: أحدهما أنه سقط التكليف عنهم لمعاينتهم الأمر جهرة حتى صاروا مضطرين إلى التصديق، والثاني أنهم مكلفون لئلا يخلو عاقل من تكليف. قال القرطبي: وهذا هو الصحيح، لأن معاينتهم للأمور الفظيعة لا تمنع تكليفهم، لأن بني إسرائيل قد شاهدوا أمورا عظاما من خوارق العادات وهم في ذلك مكلفون، وهذا واضح والله أعلم. قوله تعالى: وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. لما ذكر الله تعالى ما دفعه عنهم من النقم شرع يذكرهم أيضا بما أسبغ عليهم من النعم، فقال: وظللنا عليكم الغمام، وهو جمع غمامة، سمي بذلك لأنه يغم السماء أي يواريها ويسترها، وهو السحاب الأبيض ظللوا به في التيه ليقيهم حر الشمس، كما رواه النسائي وغيره عن ابن عباس في حديث الفتون قال: ثم ظلل عليهم في التيه بالغمام. وقال ابن أبي حاتم وروي عن ابن عمر والربيع بن أنس وأبي مجلز والضحاك والسدي نحو قول ابن عباس. وقال الحسن وقتادة: وظللنا عليكم الغمام، كان هذا في البرية، ظلل عليهم الغمام من الشمس. وقال ابن جرير قال آخرون: وهو غمام أبرد من هذا وأطيب. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا أبو حذيفة، حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: وظللنا عليكم الغمام، قال: ليس بالسحاب، هو الغمام الذي يأتي الله فيه يوم القيامة، ولم يكن إلا لهم. وهكذا رواه ابن جرير عن المثنى بن إبراهيم عن أبي حذيفة، وكذا رواه الثوري وغيره عن ابن أبي نجيح عن مجاهد. وكأنه يريد والله أعلم أنه ليس من وكأنه يريد والله أعلم أنه ليس من زي هذا السحاب بل أحسن منه وأطيب وأبهى منظرا، كما قال سنيد في تفسيره عن حجاج بن محمد عن ابن جريج قال: قال ابن عباس: وظللنا عليكم الغمام، قال: غمام أبرد من هذا وأطيب، وهو الذي يأتي الله فيه في قوله: هل ينظرون إلا أن يأتي الله في ظلل من الغمام،
أن يأتيهم الله في ظلل،
هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، وهو الذي جاءت فيه الملائكة يوم بدر، قال ابن عباس: وكان معهم في التيه. وقال تعالى: وأنزلنا عليكم المن، اختلفت عبارات المفسرين في المن ما هو، فقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: كان المن ينزل عليهم على الأشجار فيغدون إليه فيأكلون منه ما شاءوا. وقال مجاهد: المن صمغة. وقال عكرمة: المن شيء أنزله الله عليهم مثل الطل يشبه الرب الغليظ. وقال السدي: قالوا يا موسى كيف لنا بما هاهنا، أين الطعام؟ فأنزل الله عليهم المن فكان يسقط على شجرة الزنجبيل. وقال قتادة: كان المن ينزل عليهم في محلتهم سقوط الثلج، أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، يسقط عليهم من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، يأخذ الرجل منهم قدر ما يكفيه يومه ذلك، فإذا تعدى ذلك فسد ولم يبقى، حتى إذا كان يوم سادسه ليوم جمعة أخذ ما يكفيه ليوم سادسه ويوم سابعه، لأنه كان يوم عيد لا يشخص فيه لأمر معيشته ولا يطلبه لشيء، وهذا كله في البرية. وقال الربيع بن أنس: المن شراب كان ينزل عليهم مثل العسل فيمزجونه بالماء ثم يشربونه. وقال وهب بن منبه وسئل عن المن فقال: خبز الرقاق مثل الذرة أو مثل النقي. وقال أبو جعفر بن جرير: حدثني أحمد بن إسحاق، حدثنا أبو أحمد، حدثنا إسرائيل عن جابر عن عامر وهو الشعبي قال: عسلكم هذا جزء من 70 جزءا من المن. وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: إنه العسل. ووقع في شعر أمية بن أبي الصلت حيث قال: فرأى الله أنهم بمضيع لا بذي مزرع ولا مثمورا، فسناها عليهم غاديات وترى مزنهم خلايا وخورا، عسلا ناطفا وماء فراتا وحليبا ذا بهجة مرمورا. فالناطف هو السائل والحليب المرمور الصافي منه. والغرض أن عبارات المفسرين متقاربة في شرح المن، فمنهم من فسره بالطعام ومنهم من فسره بالشراب، والظاهر والله أعلم أنه كل ما امتن الله به عليهم من طعام وشراب وغير ذلك مما ليس لهم فيه عمل ولا كد.
هذا هو الراجح أن كل ما امتن الله جل وعلا به على بني إسرائيل من طعام أو شراب ليس لهم فيه كد أو كلفة، وإنما رزقهم الله عز وجل هكذا من دون مشقة يسمى من، هذا هو الصواب. نعم.
فالمن المشهور إن أكل وحده كان طعاما وحلاوة، وإن مزج مع الماء صار شرابا طيبا، وإن ركب مع غيره صار نوعا آخر، ولكن ليس هو المراد من الآية وحده. والدليل على ذلك قول البخاري: حدثنا أبو نعيم، حدثنا سفيان عن عبد الملك عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد عن سفيان بن عيينة عن عبد الملك وهو ابن عمير به، وأخرجه الجماعة في كتبهم إلا أبا داود من طرق عن عبد الملك وهو ابن عمير به. وقال الترمذي: حسن صحيح. ورواه البخاري ومسلم والنسائي من رواية الحكم عن الحسن العرني عن عمرو بن حريث به. وقال الترمذي: حدثنا أبو عبيدة بن أبي السفر ومحمود بن غيلان قال: حدثنا سعيد بن عامر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العجوة من الجنة وفيها شفاء من السم، والكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. تفرد بإخراجه الترمذي ثم قال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن عمرو وإلا من حديث سعيد بن عامر عنه. وفي الباب عن سعيد بن زيد وأبي سعيد وجابر كذا قال: وقد رواه الحافظ أبو بكر بن مرداوي في تفسيره من طريق آخر عن أبي هريرة فقال: حدثنا أحمد بن الحسن عن ابن أحمد البصري، حدثنا أسلم بن سهل، حدثنا القاسم بن عيسى، حدثنا طلحة بن عبد الرحمن عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. وهذا حديث غريب من هذا الوجه. وطلحة بن عبد الرحمن هذا سلمي واسطي يكنى بأبي محمد وقيل أبو سليمان المؤدب. قال فيه الحافظ أبو أحمد بن عدي: روى عن قتادة أشياء لا يتابع عليها. ثم قال الترمذي: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا معاذ بن هشام، حدثنا أبي عن قتادة عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: الكمأة جداري الأرض. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين، والعجوة من الجنة وهي شفاء من السم. وهذا الحديث قد رواه النسائي عن محمد بن بشار به، وعنه عن غندر عن شعبة عن أبي بشر جعفر بن إياس عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة به، وعن محمد بن بشار عن عبد الأعلى عن خالد الحذاء عن شهر بن حوشب بقصة الكمأة فقط. وروى النسائي أيضا وابن ماجة من حديث محمد بن بشار عن أبي عبد الصمد عبد العزيز بن عبد الصمد عن مطر الوراق عن شهر بقصة العجوة عند النسائي وبالقصتين عند ابن ماجة. وهذه الطريق منقطعة بين شهر بن حوشب وأبي هريرة، فإنه لم يسمعه منه بدليل ما رواه النسائي في الوليمة من سننه عن علي بن الحسين الدرهمي وعن عبد الأعلى عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غن عن أبي هريرة قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يذكرون الكمأة، وبعضهم يقول جدري الأرض، فقال: الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. وروي عن شهر بن حوشب عن أبي سعيد وجابر كما قال الإمام أحمد: حدثنا أسباط بن محمد، حدثنا الأعمش عن جعفر بن إياس عن شهر بن حوشب عن جابر بن عبد الله وأبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين، والعجوة من الجنة وهي شفاء من السم. وقال النسائي في الوليمة أيضا: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن أبي بشر جعفر بن إياس عن شهر بن حوشب عن أبي سعيد وجابر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. ثم رواه أيضا وابن ماجة من طرق عن الأعمش عن أبي بشر عن شهر عنهما به. وقد رويا أعني النسائي وابن ماجة من حديث سعيد بن مسلم كلاهما عن الأعمش عن جعفر بن إياس عن أبي نضرة عن أبي سعيد زاد النسائي وجابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. ورواه ابن مرداويه من عن أحمد بن عثمان عن عباس الدوري عن لاحق بن صواب عن عمار بن زريق عن الأعمش كابن ماجه. وقال ابن مرداويه أيضا: حدثنا أحمد بن عثمان، حدثنا عباس الدوري، حدثنا الحسن بن الربيع، حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن المنهال بن عمرو عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي سعيد الخدري قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كمآت، فقال: الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. وأخرجه النسائي عن عمرو بن منصور عن الحسن بن الربيع به. ثم رواه أيضا عن عبد الله بن إسحاق عن الحسن بن سلام عن عبيد الله بن موسى عن شيبان عن الأعمش به. وكذا رواه النسائي عن أحمد بن عثمان بن حكيم عن عبيد الله بن موسى. وقد روي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه كما قال ابن مرداويه: حدثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم، حدثنا حمدون بن أحمد، حدثنا حوثرة بن أشرس، حدثنا حماد عن شعيب بن الحبحاب عن أنس أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تدارؤوا في الشجرة التي اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، فقال بعضهم: نحسبه الكمأة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين، والعجوة من الجنة وفيها شفاء من السم. وهذا الحديث محفوظ أصله من رواية حماد بن سلمة، وقد روى الترمذي والنسائي من طريقه شيئا من هذا والله أعلم. وروي عن شهر عن ابن عباس كما رواه النسائي أيضا في الوليمة عن أبي بكر أحمد بن علي بن سعيد عن عبد الله بن عون الخراز عن أبي عبيدة الحداد عن عبد الجليل بن عطية عن شهر عن عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. اختلف كما ترى فيه على شهر بن حوشب، ويحتمل عندي أنه حفظه ورواه من هذه الطرق كلها، وقد سمعه من بعض الصحابة وبلغه عن بعضهم، فإن الأسانيد إليه جيدة، وهو لا يتعمد الكذب، وأصل الحديث محفوظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقدم من رواية سعيد بن زيد رضي الله عنه. وأما السلوى فقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: السلوى طائر شبيه بالسمانة كانوا يأكلون منه. وقال السدي في خبر ذكره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس عن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة: السلوى طائر يشبه السمانة. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح، حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، حدثنا قرة بن خالد عن جهضم عن ابن عباس قال: السلوى هو السمانة.
كذا عندك
عندي بالألف.
إيه السماني يا النسبة، ها؟
البعض بالياء لكن عندي بالألف.
إيه لا يا النسبة، نسبة إلى جنس من الطيور اسمه السمان، والياء هذه يا النسبة سماني.
نعم
نعم.
وكذا قال مجاهد والشعبي والضحاك والحسن وعكرمة والربيع بن أنس رحمهم الله تعالى. وهو وعن عكرمة: أما السلوى فطير كطير يكون بالجنة أكبر من العصفور أو نحو ذلك. وقال قتادة: السلوى من طير إلى الحمرة تحشرها عليهم الريح الجنوب، وكان الرجل يذبح منها قدر ما يكفيه يومه ذلك، فإذا تعدى فسد ولم يبق عنده، حتى إذا كان يوم سادسه ليوم جمعة أخذ ما يكفيه ليوم سادسه ويوم سابعه، لأنه كان يوم عبادة لا يشخص فيه لشيء ولا يطلبه. وقال وهب بن منبه: السلوى طير سمين مثل الحمام، كان يأتيهم يأخذون منه من سبت إلى سبت. وفي رواية عن وهب قال: سألت بنو إسرائيل موسى عليه السلام اللحم، فقال الله: لأطعمنهم من أقل لحم يعلم في الأرض، فأرسل عليهم ريحا فأذرت عند مساكنهم السلوى، وهو السماني، مثل ميل في ميل قيد رمح إلى السماء، فخبأوا للغد فنتن اللحم وخنز الخبز. وقال السدي: لما دخل بنو إسرائيل التيه قالوا لموسى عليه السلام: كيف لنا بما ها هنا، أين الطعام؟ فأنزل الله عليهم المن، فكان يسقط على شجر الزنجبيل. والسلوى وهو طائر يشبه السماني أكبر منه، فكان يأتي أحدهم فينظر إلى الطير، فإن كان سمينا ذبحه وإلا أرسله، فإذا سمن أتاه، فقالوا: هذا الطعام، فأين الشراب؟ فأمر موسى فضرب بعصاه الحجر فانفجرت منه 12 عينا، فشرب كل سبط من عين، فقالوا: هذا الشراب، فأين الظل؟ فظلل عليهم الغمام، فقالوا: هذا الظل، فأين اللباس؟ فكانت ثيابهم تطول معهم كما تطول الصبيان، ولا ينخرق لهم ثوب، فذلك قوله تعالى: وظللنا عليهم الغمام وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى. وقوله: وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا، قد علم كل أناس مشربهم، كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وروي عن وهب بن منبه وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم نحو ما قاله السدي. وقال سنيد عن حجاج عن ابن جريج قال: قال ابن عباس: خلق لهم في التيه ثياب لا تخرق ولا تدرن. قال ابن جريج: فكان الرجل إذا أخذ من المن والسلوى فوق طعام يوم فسد، إلا أنهم كانوا يأخذون في يوم الجمعة طعام يوم السبت فلا يصبح فاسدا. قال ابن عطية: السلوى طير بإجماع المفسرين. وقد غلط الهذلي في قوله إنه العسل، وأنشد في ذلك مستشهدا: وقاسمها بالله جهدا لأنتم ألذ من السلوى إذا ما أشورها. قال: فظن أن للسلوى عسلا. قال القرطبي: دعوى الإجماع لا يصح، لأن المؤرج أحد علماء اللغة والتفسير قال إنه العسل، واستدل ببيت الهذلي هذا، وذكر أنه كذلك في لغة كنانة لأنه يسلى به، ومنه عين سلوان. وقال الجوهري السلوى العسل، واستشهد ببيت الهذلي أيضا، والسلوان بالضم خرزة كانوا يقولون إذا صب عليها ماء المطر فشربها العاشق سلا. قال الشاعر: شربت على سلوانة ماء مزنة فلا وجديد العيش يا مي ما أسلو. واسم ذلك الماء السلوان. وقال بعضهم: السلوان دواء يشفي الحزين فيسلو، والأطباء يسمونه مفرج. قالوا: والسلوى جمع بلفظ الواحد أيضا، كما يقال سماني للمفرد والجمع، وويلي كذلك. وقال الخليل: واحده سلوات. وأنشد: وإني لتعروني لذكراك هزة كما انتفض السلوات من بلل القطر. وقال الكسائي: السلوى واحدة وجمعه سلاوى. نقله كله القرطبي. وقوله تعالى: كلوا من طيبات ما رزقناكم، أمر إباحة وإرشاد وامتنان. وقوله تعالى: وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، أي أمرناهم بالأكل مما رزقناهم، وأن يعبدوا كما قال: كلوا من رزق ربكم واشكروا له، فخالفوا وكفروا فظلموا أنفسهم. هذا مع ما شاهدوه من الآيات البينات والمعجزات القاطعات وخوارق العادات. ومنها هنا تتبين فضيلة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم على سائر أصحاب الأنبياء في صبرهم وثباتهم وعدم تعنتهم مع ما كانوا معه في أسفاره وغزواته. منها عام تبوك في ذلك القيض والحر الشديد والجهد، لم يسألوا خرق عادة ولا إيجاد أمر، مع أن ذلك كان سهلا على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لما أجادهم الجوع سألوه في تكثير طعامهم، فجمعوا ما معهم، فجاء قدر مبرك الشاه فدعا الله فيه وأمرهم، فملأوا كل وعاء معهم. وكذا لما احتاجوا إلى الماء سأل الله تعالى فجاءت سحابة فأمطرتهم فشربوا وسقوا الإبل وملأوا أسقيتهم، ثم نظروا فإذا هي لم تجاوز العسكر. فهذا هو الأكمل في الاتباع، المشي مع قدر الله، مع متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم.
بارك، جزاك الله خير، أحسنت.
جزاك الله خير.